بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يشرح صدورنا، وأن يتقبل منا، آمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، وصلنا إلى ذكر بعض أحكام الخطبة بكسر الخاء. قال الفقهاء: ولا يجوز للرجل أن يصرح بخطبة المعتدة الرجعية أو البائن، سواء كان سبب العدة طلاقا أو موتا أو فسخا. ويحرم عليها التصريح بالقبول كذلك، كأن يقول لها: أريد أن أتزوجك، فتقول: أنا موافقة، وهذا لغير صاحب العدة. أما صاحب العدة فيجوز له إذا صرح بخطبتها، كأن كان طلقها طلقة أو اثنتين، أو خالعها على مال، وهي لا يحرم عليها أن تجيب بالموافقة. الخطوبة ذكر الفقهاء لها أحكام. قال العلماء: تستحب الخطبة لمن يستحب له النكاح. ما هي الخطبة؟ الخطبة بكسر الخاء هي التماس النكاح، يعني يتقدم من فتاة بالخطوبة لأنه يريد أن يتزوجها، يقال عن ذلك خطبة. وأما الكلام المفتتح بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره الوصية والدعاء، يقال له خطبة. يوم الجمعة الخطيب يخطب خطبة بضم الخاء. أما كلامنا نحن اليوم عن أي شيء؟ عن الخطبة. متى تجوز الخطبة ومتى لا تجوز؟ قال العلماء: تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة. يجوز للرجل أن يخطب امرأة خلية عن نكاح، ليست متزوجة وخالية من موانع النكاح، وخلية عن عدة، ليست في عدة، لا في عدة طلاق، ولا في عدة وفاة، ولا في عدة فسخ. فيجوز أن يخطب امرأة خلية عن نكاح وعدة، ولكن لا يجوز له أن يصرح بخطبة المعتدة الرجعية أو البائن. المرأة المتزوجة لا يجوز لرجل آخر أن يصرح لها بالخطبة. هل يجوز لرجل أن يقول لامرأة متزوجة: أنا أريد أن أتزوجك؟ هذا لا يجوز. كذلك لا يجوز أن يقول الرجل لامرأة معتدة عدة طلاق رجعي أو عدة فسخ أو عدة طلاق بالثلاث أو عدة وفاة. لا يجوز له أن يصرح بخطبتها، لا يجوز له أن يقول لامرأة معتدة بطلاق رجعي أو بطلاق بائن أو بفسخ أو بعدة وفاة أريد أن أتزوجك، ولا يجوز لها أن توافق، لا يجوز لها أن تقول له نعم أنا موافقة. فإذن لا يجوز التصريح بخطبة المرأة المعتدة سواء كانت هذه العدة بسبب طلاق رجعي أو بالسلاس أو بسبب فسخ أو هذه العدة بسبب وفاة، يعني الامرأة المعتدة للوفاة، هل يجوز للرجل أن يقول لها أريد أن أتزوجك وهي معتدة؟ هل يجوز للرجل أن يقول لامرأة مطلقة طلاقا رجعيا، يعني زوجها طلق مرة أو مرتين، هل يجوز لآخر أن يقول لها أريد أن أتزوجك وهي لا زالت ضمن العدة؟ هذا التصريح بالخطبة بأنه يريد الزواج منها وهي لا زالت في العدة، هذا التصريح حرام، لا يجوز في دين الله تعالى، ولا يجوز لها أن توافق. فإذن الخطبة في هذا لا يجوز. أما صاحب العدة، يعني رجل طلق زوجته طلقة أو طلقتين أو خالعها على مال، يقال عنه هو صاحب العدة، أليس له أن يصرح لها بالخطبة وأنه يريد منها الزواج؟ هذا لا إشكال فيه، هذا يقال عنه أمر جائز. رجل خالع امرأته على مال، تم الخلع فصار عليها عدة ويقال عنها بائن، هل يجوز لصاحب العدة أن يتزوجها ضمن العدة؟ يجوز، هو صاحب العدة له أن يتزوجها ضمن العدة بعقد نكاح بولي وشاهدين. أما غير صاحب العدة ليس له أن يصرح بخطبتها في أثناء عدتها. فإذن هذا بالنسبة للتصريح. أما بالنسبة للتعريض، قلنا لا يجوز التصريح، أما التعريض ففي ذلك تفصيل. التعريض هو أن يقول لها لفظا ليس فيه التصريح بالخطوبة، ليس فيه التصريح بأنه يريد الزواج، إنما يقول لها كلاما يحتمل أنه يريد منها الزواج ويحتمل شيئا آخر، يقال عنه تعريض. قال الفقهاء: وأما التعريض وهو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، يحتمل أنه راغب في نكاحها ويحتمل غير ذلك، فجائز للبائن، للبائن بفسخ أو بردة أو بطلاق. أما المعتدة بطلاق رجعي لا يجوز له أن يعرض بخطبتها. برجع بعيد، المطلقة طلاق رجعي، يعني زوجة طلقها مرة أو مرتين ضمن العدة، إن قال لها أرجعتك إلى نكاحي ترجع، هذا شو مسميها؟ معتدة لطلاق رجعي. المعتدة بطلاق رجعي لا يجوز لإنسان آخر أن يصرح بخطبتها ولا أن يعرض بخطبتها. أما المرأة المعتدة بالطلاق الثلاث مثلا أو معتدة للوفاة، قلنا لا يجوز التصريح بخطبتها، أما التعريض فجائز. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريض بالخطبة لامرأة معتدة لوفاة أو طلاق بالثلاث، هذا التعريض جائز وليس حراما، وذلك كأن يقول لها رب راغب فيك أو مثلك محبوبة أو من يجد مثلك. هذه العبارات هي من باب التعريض ليست من باب التصريح، لذلك ما حرم ذلك الفقهاء. فإذن أما التعريض وهو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها فجائز للبائن، للبائن بفسخ أو ردة أو طلاق، كالمرأة المعتدة التي في عدة الوفاة أو الطلاق الثلاث، وذلك كأن يقول لها رب راغب فيك ثم يتزوجها عند انقضاء عدتها. التعريض للمرأة المعتدة بالوفاة أو الطلاق بالثلاث، المعتدة لطلاق بالثلاث، التعريض بخطبتها يجوز، أما التصريح فلا يجوز. أما المطلقة طلاقا رجعي أثناء العدة، هل يجوز لإنسان لرجل أن يصرح بخطبتها أو أن يعرض بخطبتها؟ الجواب لا يجوز التصريح ولا التعريض، لأنها في حكم الزوجة. فلو قال لها أرجعتك، أي لو زوجها قال لها أرجعتك ضمن العدة، ترجع من غير عقد جديد. الذي طلقها زوجها مرة أو مرتين ضمن العدة له أن يراجعها، فلو قال لها أرجعتك إلى نكاحي ترجع من غير عقد جديد. فإذن العلماء فرقوا بين التصريح وبين التعريض في أمر المعتدة للوفاة أو المعتدة بسبب طلاق بالثلاث، بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها، فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها، وأما في التعريض لا يتحقق ذلك. لما يقول لها رب راغب فيك أو من يجد مثلك أو مثلك محبوبة، هذه العبارات يفهم منها أنه يريد الزواج، ويفهم منها غير ذلك، ليست صريحة. لذلك ما حرم الفقهاء التعريض في هذا الباب. الفقهاء ذكروا في كتبهم هذه المسائل المهمة، من جملة ما ذكروا أنه إذا علمت أن فلانا يريد أن يخطب بنتا من بنات المسلمين، وعلمت أن فلانا أو فلانة فيهم مساوئ عيوب، فينبغي منك أن تنصح الخاطب، أن تبين لهذه الفتاة أو لولي أمرها، ولا ينبغي أن تسكت، لأن السكوت عن ذكر مساوئ وعيوب هذا قد يؤدي بالأمر فيما بعد للإضرار، كأن كان هذا فاسقا وتقدم لخطبة بنت من بنات المسلمين، أو فقير لا مال عنده لا يقوم بالنفقة الواجبة، أو ضراب للنساء كما صح في الحديث الشريف أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت قيس، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خطبني معاوية وأبو جهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة. هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه بيان لعدة أمور. هذه الامرأة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خطبها معاوية ابن أبي سفيان ورجل آخر يقال له أبو جهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب إسداء النصيحة قال لها: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، يكثر من ضرب النساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير لا يقوم بأمر النفقة الواجبة تجاهك. هي سألت النبي والرسول نصحها صلى الله عليه وسلم وبين لها، ثم أرشدها: انكيحي أسامة، رجل آخر غير أبي جهم وغير معاوية. هذا الحديث فيه عدة أشياء، منها أن الواحد منا إذا علم أن هذا الخاطب أو أن هذه البنت فيهم مساوئ عيوب ينبغي إسداء النصيحة لا أن نكتم الأمر. فمن باب أولى إذا علمنا بشاب يريد أن يتقدم لخطبة بنت من بنات المسلمين، وهذا الشاب يحمل فكرا يخالف العقيدة الإسلامية، يحمل بدعة اعتقادية، من باب أولى أن ننصح الأهل، ننصح البنت، ننصح وليها بأن لا يقبلوا بهذا الشخص، لا يقبلوا بهذا الخاطب. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل النفقة وأن معاوية لا يقوم بها قال لها انكحي غيره، فما بالكم بالذي يحمل في قلبه من العقائد الشيء الذي يخالف ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لو جاء إلى بنت من بنات المسلمين شاب وأنت تعلم حاله أنه يعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه جسم مستقر فوق العرش، أو يعتقد أنه لا قدر، لا يؤمن بالقضاء والقدر، لا يؤمن أن كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، أو ما شابه ذلك من الاعتقادات التي هي ضد الدين، ضد الإسلام، أليس من باب الأولى أن تحذر الأهل وأن تنصحهم بأن لا يقبلوا منه لهذا الشاب؟ بلى، هذا من باب الأولى، وهذه نصيحة واجبة. لا يقال أتعطل رزق يا شيخ، إنما هذه نصيحة واجبة أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفقهاء: وتحرم الخطبة على الخطبة بعد التصريح بالإجابة. يعني أخوك تقدم لخطبة فتاة وجاءه التصريح بالإجابة بالقبول، فأنت علمت أنه تقدم لخطبة فلانة وجاءه الجواب صريحا واضحا بالقبول، هل يجوز لك أن تخطب على خطبته وأن تذهب إلى أهلها وتتقدم بخطبتها؟ نهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الإيذاء والتقاطع. إذا علم الأول بأنك ذهبت، أخوك المسلم ألا يتأذى من ذلك؟ بلى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، رواه البخاري. يعني تحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه، إلا إذا الخاطب الأول أذن لك، هو أعرض وأذن لك أن تتقدم بالخطبة، أو أعرض وليها عن الأول. أما ما دام الخاطب الأول تقدم ولم يعرض وجاء الجواب صريحا بالموافقة، لا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك. هذا معنى وتحرم الخطبة على الخطبة بعد التصريح بالإجابة. جاءه الجواب صريحا بالموافقة، ما لم يأخذ من الرجل الذي خطب أولا إذنا بذلك، أو يعرض أهل المرأة عن الأول، يعني ولي البنت أعرض عن الخاطب الأول، فعنده للثاني أن يتقدم بخطبتها. هنا ذكر أهل المرأة والمراد بذلك الولي، وهو الأب أو الجد إذا كانت البنت بكرا، وتقدم من خطبتها شاب يكافئها كفء لها في النسب وفي الدين وفي الحرفة. عندئذ الإجابة تكون بالموافقة من قبل الولي ليس من قبل البنت. أما إذا كانت البنت غير بكر فالموافقة تكون من البنت. وأما المنكوحة يعني المرأة المتزوجة فخطبتها حرام، فلا يجوز أن يقول رجل لامرأة متزوجة أريد أن أتزوجك، هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى. قال العلماء من السادة الشافعية، ويجوز للأب والجد إن لم يكن الأب أن يجبرا البكر على الزواج ممن هو كفء لها ويجد مهرها حالا. في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه الأب، فإن لم يكن الجد أبو الأب له أن يجبر البنت البكر على الزواج ممن هو كفء لها ويجد مهرها حالا، فإن لم يكن يكافئها فلا يجوز له أن يجبرها على الزواج منه. أما إن كان يكافئها ويجد مهرها حالا يجوز في المذهب الشافعي أن يجبر الأب بنته البكر على الزواج من هذا الذي هو كفء لها ويجد مهرها حالا، ولكن يكره له ذلك، ولكن مكروه يجبرها إذا كانت هي لا ترضى. يصح العقد، ولكن إذا كانت لا ترضى الجواب مكروه كما نص على ذلك الإمام الشافعي. لكن كل هذا بشروط، هنذكر نحن بعض الشروط لحتى تتوضح هذه الأمور. يشترط لصحة النكاح مع الإجبار شروط، أن لا يكون بينها وبين أبيها عداوة ظاهرة، مع أبوها اللي عم يجبرها، أما أخوها في يجبرها، أخوها ما في يجبرها، عمها في يجبرها، لا، إنما فقط الأب، فإن لم يكن الجد له أن يجبر هذه البنت البكر على أن تتزوج من يكافئها. سنشرح عن الكفاءة كم هي مهمة. لكن إذا كان بينها وبين أبيها عداوة ظاهرة هل له أن يجبرها؟ ليس له. إذا كان بينها وبين جدها عداوة ظاهرة ليس له أن يكرهها. ثانيا، أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة، ما يكون بينه وبين هذا الزوج لطلبها عداوة. ثلاثة، وأن يكون الزوج قادرا موسرا، عنده قدرة على النفقة، موسرا بالصداق الحال بالمهر اللي هو مهر المثل، بزوجها على مهر المثل أو أكثر، ولكن ذاك يملك أن يدفع المهر حالا. يعني قديش فيها مصلحة للبنت هذا الأمر؟ فيه مصلحة كثيرة. الفقهاء من السادة الشافعية قالوا إذا كانت البنت لا تحبه يكره لوليها أن يجبرها عليه. فإذن برجع بعيد، في المذهب الشافعي وفي مذهب مالك وفي مذهب أحمد يجوز للولي وهو الأب، فإن لم يكن فالجد، أن يجبر البنت البكر على الزواج ممن يكافئها. هذه البنت البكر إن كانت بالغة في المذهب الشافعي يجوز لوليها أن يجبرها على زواج من يكافئها بشروط تعود لمصلحتها. هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. في مذهب الإمام أبي حنيفة لا يجوز لأحد أن يجبر البنت البكر البالغة على الزواج ممن لا تريده ولا ترضاه. بالنسبة للكفاءة لابد أن ننتبه شوي على أمر الكفاءة. الكفاءة تعتبر في الدين والنسب والحرفة. إذا البنت البكر لا ترضى ولا تقبل أن تتزوج من إنسان مسلم لكن عاصي، وهي امرأة بنت متدينة وملتزمة بالدين، هل لوليها أن يجبرها على الزواج من هذا العاصي؟ لا، هذا لا يكافئها في الدين. إذا كانت هي من أهل البيت، من أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، شريفة ينتهي نسبها إلى رسول الله عبر الحسن والحسين، فجاء من يتقدم لخطبتها إنسان مسلم ملتزم بالدين لكن ليس من أهل البيت، ليس من أهل البيت وهي لا ترضى، هل يجوز لوليها أن يجبرها أن تتزوج منه؟ شو الجواب؟ ليس له ذلك، لأنه ما بيكافئها بالنسب. أما إذا قالت أنا برضى يجوز ذلك. البنت الشريفة التي هي من أهل البيت نسبها ينتهي إلى رسول الله، إذا كانت راضية أن تتزوج من إنسان مسلم ليس من أهل البيت النبوي الشريف يجوز أن يعقد وليها لها الزواج، يجوز. لكن إذا هي كانت غير راضية لا يجوز لوليها أن يجبرها على ذلك. ليش؟ لأنه لا يكافئها في النسب، هذا الخاطب لا يكافئها في النسب. أما إذا قالت أنا برضى أتزوج هذا الإنسان اللي هو مسلم بس منه من أهل البيت رضياني، فأبوها بجوز يعمل له عقد النكاح. واضح؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. أم كلثوم من الأشراف، من أهل البيت، برضاها أبوها علي زوجها لعمر بن الخطاب، برضاها أبوها علي زوجها من عمر بن الخطاب، فهذا جائز. لو كان عمر ليس من أهل البيت وهي من أهل البيت يجوز، لأنه هذا برضاها. لكن لا يجوز للولي، ولي البنت، أن يجبر البنت الشريفة من أهل البيت أن تتزوج من ليس من أهل البيت النبوي الشريف، لا يكافئها بالنسب. إذا جاءها خاطب مهنته كالناس أو حارس أو راعي وأبوها خياط، فهذه البنت بنت خياط، هل يجوز لوليها أن يجبرها لتقبل الزواج من حارس أو من كناس أو من راع أو من قيم حمام؟ شو الجواب؟ لا يجوز له أن يجبرها على ذلك، لأنه ما بكافئ بالمهنة. أو أبوها تاجر فجاءها خياط، ليس لوليها أن يجبرها على الزواج من هذا، لأنه ما بكافئ بالمهنة إلا برضاها. أو جاءها تاجر وهي بنت عالم أو بنت قاضي من القضاة، ولطلب إيدها تاجر، لا يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج من هذا إلا برضاها. فإذن الكفاءة تعتبر في الدين والنسب والحرفة، فإذا كان يكافئها في الحرفة، يكافئها في النسب، يكافئها في الدين، ويجد مهر المثل أو أكثر حالا وهو قادر موسر وليس بينه وبينها عداوة، يعني بين الزوج، وليس بين البنت وبين وليها أبيها أو جدها عداوة ظاهرة، قال الشافعي يجوز للولي الأب فإن لم يكن الجد أن يجبر هذه البنت البكر على الزواج من هذا، هذا في مصلحة لها. لو كان ما عندما يلين قلب نحوه العقد يكون صحيحا. قال الشافعي أما إذا كانت لا تحبه يكره لوليها أن يجبرها على ذلك. فإذا هذه المسائل ينبغي أن نفهمها على وجهها. أما أبو حنيفة رضي الله عنه يقول هذه البنت البكر البالغة لا يجوز لأحد أن يجبرها إلا برضاها. فإذا قال السادة الشافعية ويجوز للأب والجد إن لم يكن الأب أن يجبرا البكر على الزواج ممن هو كفء لها ويجد مهرها حالا، فقط الأب فإن لم يكن الجد لكمال شفقتهما. أما غيرهما يعني أبوها ميت وجدها ميت، في عند أخوها، أخوها بجوز يجبرها؟ ما بجوز يجبرها. أخوها إذا بده يزوجها بده يأخذ إذنها. فإذا ويجوز للأب والجد إن لم يكن الأب أن يجبر البكر على الزواج ممن هو كفء لها ويجد مهرها حالا. قال الفقهاء فإن كانت مكلفة يعني بكر بالغة عاقلة سنة استئذانها ولا يجب، ويكفي في إذنها سكوتها لغلبة الحياء عليها. من السنة أن يستأذنها أبوها، جاءنا فلان يتقدم للخطبة، من السنة أن يستأذنها، كما روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وإذنها صماتها يعني سكوتها، يعني هي تستأذن فمن غلبة الحياء عليها تسكت، فهذا هو يكفي ذلك. والأيم تعرف عن نفسها، وأما الثيب وهي التي زالت بكارتها بجماع، هذا تعريف الثيب، وهي التي زالت بكارتها بجماع يعني وإن كان زنا. أما إذا زالت البكارة بغير هذا، بعض البنات بسبب شدة الحيض أو بسبب وسبة أو بسبب ركوب الخيل أو ما شابه ذلك، إن أزيلت البكارة فيبقى لها حكم البكر، يبقى لها حكم البكر. أما السيب وهي التي زالت بكارتها بجماع فلا يجوز إجبارها على النكاح، بل لا بد من إذنها الصريح بعد بلوغها. السيب البالغ لا يجوز لوليها أن يجبرها، لا بد من استئذانها ولا بد من إذنها الصريح. يعني لا يكفي أن تسكت، لا بد من النطق، تعبر بالنطق أنها موافقة. فإذا هذه بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الباب. كل ما ذكرناه هو من باب الاختصار. خطبة عقد النكاح، يستحب أن يخطب بين يدي العقد خطبة بضم الخاء. هلا عم نتكلم عن أشياء هي من السنن أن تفعل بين يدي عقد النكاح. يريد أن يتزوج، فقبل إجراء العقد، قبل أن يقول الولي له زوجتك ابنتي، من السنة أن تقرأ هذه الخطبة التي كان يعلم النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم، من أراد حاجة فليتقدم بقراءة هذه الكلمات أولا. وأفضلها ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، يعني من أراد حاجة من الحاجات، أراد الزواج، أراد غير ذلك، يقول: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الخطبة قراءتها سنة قبل إجراء عقد النكاح، حتى لو قرأ آية من هذه الثلاث يكفي. واعلم أن هذه الخطبة سنة، ولو لم يأتي بشيء منها صح النكاح باتفاق العلماء، ولا عبرة بمن خالف ذلك ممن لا ينخرق الإجماع بمخالفته. ما يقال للزوج بعد عقد النكاح؟ السنة أن يقال له: بارك الله لك، وبارك الله عليك، وجمع بينكما في خير. هذا الذي ينبغي أن يقال. ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين: بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه، وجمع بينكما في خير. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان أي إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي حديث حسن صحيح. والمستحب إذا سلمت الزوجة إلى الزوج سلمت إليه أن يأخذ بناصيتها مقدم الرأس أول ما يلقاها ويقول بارك الله لكل منا في صاحبه، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ما يقال عند الجماع. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال، يعني زوجته، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، وفي رواية للبخاري لم يضره شيطان أبدا. وهذا يغفل عنه كثير من الناس، وهذا من الأمور التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتى الإنسان أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن فعل ذلك فقضي بينهما ولد، يعني حملت بسبب هذا الأمر الذي حصل في هذه الليلة، فهذا الولد ببركة هذه التسمية التي حصلت لا يضره الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يقال عند الولادة. روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه اليمنى. يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى حين يولد. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، يعني الأذان في الأذن اليمنى والإقامة إقامة الصلاة يعني في أذنه اليسرى، قال عليه الصلاة والسلام من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. من هي أم الصبيان؟ التابعة من الجن اللي بسميها اليوم الناس القرينة. فهذا فيه بيان أنه ينبغي أن يكون أول شيء يلقى في سمع هذا المولود التوحيد، ليكن إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا، كما يلقن عند خروجه منها. كذلك هذا المحتضر ماذا نلقنه؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كذلك في أمر الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى فيه من طرد الشيطان عنهم، فإن الشيطان يدبر عند سماع الأذان. كذلك يستحب أن يقول في أذنه اليمنى إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني لو كان المولود ذكر ولو كان أنثى يتلو هذه الآية، هذه آية يتلوها في أذن المولود اليمنى، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لأن المقصود هو أنه يخاطب الروح، فهذا فيه خير وفيه بركة. مما كذلك ذكره العلماء، يستحب أن يحنك المولود بتمر، يستحب أن يحنك المولود بتمر سواء أكان ذكرا أم أنثى، يمضغ هذا التمر ويدلك به حنكه ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه منه شيء، فإن لم يكن تمر فيحنكه بحلو برطب أو بشيء آخر لو شوكولاتة إذا ما عنده تمر، لأنه يريد بذلك التفاؤل بحلاوة أخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم ذلك وهو الذي فعل ذلك، فأول شيء يدخل إلى جوف المولود من هذا الحلو إن كان التمر وإلا غيره، فيأتي من هو من أهل الخير ومن نظن به الخير فيمضغ هذا التمر ثم يضعه في فم هذا المولود ويديره ويدلك به حنكه، فينزل شيء من هذا التمر الممضوغ إلى جوف المولود. ما بتحط له التمرة كلها بتمه بتشردها، تحطها بتمك بتمضغها 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 ثم تمجها في فم هذا المولود تفاؤلا بحلاوة أخلاقه. قال العلماء: وينبغي أن يكون المحنك له من أهل الخير، فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة. كذلك ينبغي التهنئة لهذا الوالد وهذه الوالدة بالمولود، يهنأ الوالد بأن يقال له: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، وهو يقول مجيبا: بارك الله لك، أو بارك الله عليك، أو أجزل الله ثوابك، أو ما شابه ذلك. هذا كله مما أرشدنا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من السنة للولي، ولي هذا الغلام الذي هو ملزم بالنفقة عليه، يسن إن كان موسرا أن يعق عن المولود الذكر بشاتين، وعن المولودة البنت الأنثى بشاة واحدة، فأمر العقيقة أمر مسنون لمن هو موسر يستطيع. ولو عق عن ولده الذكر بشاة واحدة حصل أصل السنة. ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ويتأدى أصل السنة عن الغلام بشات واحدة، يحصل أصل السنة لما روى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. متى يدخل وقت العقيقة؟ يدخل وقتها بانفصال جميع الولد، يدخل وقت هذه العقيقة. الأصل في كونها مستحبة ما جاء في الأحاديث عن رسول الله، كحديث الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، يعني من أراد أن يعمل العقيقة عن ولده الذكر أو الأنثى فالأحسن أن يكون في يوم السابع من ولادة المولود. ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته؟ قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد بن حنبل إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة. قال الإمام أحمد بن حنبل فائدة العقيقة كون الغلام مرتهن بعقيقته إذا وليه لم يعق عنه هذا الطفل لا يشفع لأبويه يوم القيامة، يعني إذا كان أمه وأبوه من المسلمين العصاة هذا الطفل إذا مات دون البلوغ لا يشفع لوالديه في الآخرة. أما الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول ليس الأمر معلقا بأمر الشفاعة، عق عنه أو لم يعق عنه، إذا الطفل مات دون البلوغ يشفع لأبويه المسلمين العصاة في الآخرة، وإنما العقيقة سنة لمن يستطيع، سنة للموسر. فإذا لم يفعل الولي عن ولده العقيقة في يوم السابع لا تفوته هذه العقيقة إلى أن يبلغ الولد، ما دام دون البلوغ له للولي أن يعق عن ولده. فإن بلغ الولد ووليه لم يعق عنه قال بعض العلماء يسن أن يعق عن نفسه تداركا لما فات. وهذه العقيقة شروطها مثل شروط الأضحية، صفتها وشروطها سنها وسلامتها مثل الأضحية، الأكل منها كم نأكل وكم نوزع، والتصدق منها مثلها مثل الأضحية. ولكن العقيقة يسن طبخها ويسن أن لا يكسر عظمها، هو عم يجمعها وعم يقطعها يسن أنه أن لا يكسر العظم، ولو كسر ما في إشكال بس الأحسن تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. بل يقطع كل عظم من مفصله تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. متى تذبح هذه العقيقة؟ قلنا يسن أن تذبح يوم سابع ولادته، ويحسب يوم الولادة من السبعة. إذا ولد يوم الأحد نهارا أمتين بيكون يوم السابع؟ السبت. فإن ولد ليلا حسب اليوم الذي يليه، إذا الأحد ليلا يحسب أنه الاثنين هو أول يوم. كذلك من السنة أن يقول الذابح بعد التسمية بعد أن قال بسم الله يقول اللهم منك وإليك عقيقة فلان، بسمي اسمه. ويسن أن يسمى في اليوم السابع ولا بأس أن يسمى قبله، بعض العلماء قالوا إما أن يسمى المولود في أول يوم وإما أن يسمى في اليوم السابع، لو سمي في اليوم الثاني الثالث ما في إشكال لا بأس في ذلك. الإمام أبو عبد الله البخاري يقول من أراد أن يعمل العقيقة فليسمي ولده يوم السابع، ومن لم يرد فليسمي ولده اليوم الأول، حتى لو ولد لك مولود ومات الأحسن أن تسميه وأن تعمل عنه العقيقة كذلك. ويسن في سابع ولادة المولود أن يحلق رأسه. يحلق يعني بالموسى، ليس بعض الشعر دون البعض، أو ليس التخفيف، الحلق بالموسى كل الشعر بعد ذبح العقيقة. أليس يوم السابع يذبح؟ بعد الذبح يحلق رأس المولود، يحلق يعني الشعر. وأن يتصدق بزينة هذا الشعر بعد أن يحلقهم كلهم بزين، ويتصدق بزينة هذا الشعر ذهب أو فضة، الذهب أحسن، أو فضة، ويتصدق بذلك على الفقراء. والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها فقال: زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، تكون الصدقة على الفقراء وعلى المحتاجين. هذا كله مما أرشدنا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآداب التي علم الرسول أمته صلى الله عليه وسلم غفل عنها كثير من الناس، بل غفلوا عما هو أهم. لذلك نحث أنفسنا ونحث غيرنا على طلب العلم من أهل العلم، وتلقي هذا العلم الشريف مشافهة بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض التابعين، وهو الإمام محمد بن سيرين رضي الله عنه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. إذا كان هذا من عصر السلف ويقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فماذا يقال في عصرنا هذا المملوء بالفساد والذي كثر فيه الغش والكذب؟ الغش والكذب عم جميع الطبقات، كل طبقات المجتمع دخلها الغش والكذب، وكل المهن دخلها الغش والكذب، الطب والهندسة، حتى المشيخة، حتى تصليح السيارات ودهان البيوت، كل طبقات المجتمع دخلها الغش والكذب. أن تجد دهان للبيوت أمين موجود لكن قليل، أن تجد طبيبا ثقة أمينا في بس قليل، أن تجد شيخا صالحا يعلم الدين بأمانة في بس قليل. الغش والكذب عم وانتشر بين كل الطبقات. لذلك من كان حريصا على دينه، من كان يؤمن بالحساب يوم القيامة، عليه في هذه الحياة الدنيا أن يسعى لأداء طاعة الله تعالى، لأداء الواجبات واجتناب المحرمات، بحضور مجالس علم الدين، لأن مجالس علم الدين تحفها الملائكة، فيها بركات وفيها رحمات، والملائكة الكرام تتواضع لطالب العلم رضا بما يصنع. ولكن نحن وصلنا إلى زمن قل فيه طلبة العلم. لو قيل لهم في مباراة كرة قدم تمتلي الساحات كلها، لو قيل لهم في باربيكيو ولا سينما تمتلي الساحات تمتلئ، لو قيل لهم في مجلس علم في الدين ينفعكم في الآخرة يقولون نحن يا شيخ كتير مشغولين وظهرنا عم يجعنا ومهمومين، وجدنا كان شيخ ومنحكي عربي، نحن بنفتح الانترنت ونسمع الفضائيات ويهربون من مجالس علم الدين. من كان حريصا على أمر دينه فليحضر مجالس العلم عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص.